بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، موعدكم مع حصادنا الإخباري يصحبكم فيه طارق الخزاعي، وفيه بعد قليل. مئات الضحايا في زلزال عنيف يضرب جنوب تركيا وشمال سوريا ويدمر آلاف المباني. طهران تتحدث عن حراك دبلوماسي وتبادل للرسائل بشأن مفاوضات إلغاء الحظر. استشهاد عدد من المقاومين الفلسطينيين خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في أريحة. أهلا بكم مرة أخرى إلى التفاصيل. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال ووسط سوريا بشكل خاص، ارتفع إلى نحو 240 قتيلة وأكثر من 600 جريحا في سوريا، وما يقارب 300 قتيل و2300 جريحا في تركيا. الزلزال الذي بلغت قوته نحو 8 درجات طال لبنان والأردن والعراق ومصر، فيما امتد بدرجة وأخرى حتى تخوم أوروبا. وفيما تسبب الزلزال بتدمير مئات المباني في تركيا وسوريا، أدى أيضا إلى انفجار وحريق ضخم في كهرمان مرعش التركية، ولم يعطي مسؤولو البلدين أي تقديرات أولية عن حجم الخسائر المادية التي خلفها الزلزال، غير أنهم دعوا إلى تقديم مساعدات دولية. حول الأضرار في تركيا بسبب الزلزال والإجراءات الحكومية والمصاعب التي تواجهها، نتابع ما يقوله الصحفي نضال البرعي من العاصمة أنقرة.
يمكن القول بأنه لا حصيلة نهائية يمكن الحديث بها، رغم أن كثير من المعلومات تصلنا التي لا يمكن التصريح بها، نتيجة أن هناك صعوبة في الوصول وانتشال الضحايا في هذا الزلزال. هيئة الكوارث التركية تقول أن العدد مرشح للزيادة، وأن أعمال البحث والتنقيب تحت المنازل المدمرة لا تزال مستمرة. فرق الإنقاذ تواجه صعوبات كبيرة بسبب سوء الأحوال الجوية. نحن نتحدث عن عاصفة ثلجية تضرب تركيا منذ يوم أمس، وهذا أدى إلى صعوبة التنقل في الظروف العادية وليس في ظروف زلزال مدمر بهذا الشكل. الزلزال كان على درجة 7.8 على مقياس ريختر، استمر حوالي دقيقة وفق ما أعلنت هيئة الكوارث في تركيا. ضرب ولاية كهرمان مرعش، كذلك غازي عنتاب وأورفا وديار بكر وملاطية وعثمانية وهتاي أيضا. كل هذه المدن، ولات هذه المدن، تحدثوا عن صعوبة في وصول فرق الإنقاذ، خصوصا ونحن نتحدث عن غازي عنتاب لوحدها هناك 500 منزل مدمر ويزيد. هي مدمرة يعني جزء من كبير منها مدمرة بالكامل، الجزء الآخر مدمرة بشكل كبير، فبالتالي هناك صعوبة في الوصول للإنقاذ. وصلتنا مجموعة من الفيديوهات من ولاية غازي عنتاب لانهيار مباني أثناء الإنقاذ أيضا، وهو هذا أيضا يعني ما يدل على عمق الأزمة الموجودة والكارثة الموجودة، هو درجة الإنذار التي أعلن عنها وزير الداخلية سليمان سويل، وأن تركيا رفعت درجة الإنذار إلى الإنذار الرابع. هذا يعني أن تركيا تطلب المساعدة الدولية لمواجهة هذا الزلزال، وبالفعل تحركت مجموعة من الدول، والأخبار تأتي تباعا بشأن تحركات دولية للمساعدة. أيضا الهلال الأحمر التركي دعا المواطنين إلى التبرع بالدم في كافة المدن التركية لتغطية احتياجات محتملة، رغم ويعني هذا يعطي مؤشر لحجم الكارثة التي يقدرها الهلال الأحمر التركي.
Wow. حول ما تسبب به الزلزال في الجانب السوري نتابع ما أفاد به الصحفي حسام زيدان من العاصمة السورية دمشق.
مديرات فرق الإنقاذ تعمل على إنقاذ العالقين تحت أنقاض المباني التي انهارت وسط جهود رسمية وأهلية لإنقاذ من يتواجدون الآن تحت الأنقاض فيما هبت وحدات الدفاع المدني المتواجدة في المحافظات الأخرى، وانطلقت بتوجيه من المحافظين إلى مناطق مختلفة منها حلب ومنها اللاذقية وجبلة وبنياس وطرطوس للمساعدة في انتشال الناجين من تحت الأنقاض. هنا في دمشق مواكب من سيارات الإسعاف بالإضافة إلى وحدات الهندسة تحركت باتجاه مناطق الشمال الغربي السوري، بالإضافة إلى ذلك كان هناك يعني جهود أهلية واضحة من خلال التواصل مع بعض المصادر الميدانية والمحلية في حلب. الناس خرجت أيضا بالمعاول للمساعدة في الإنقاذ وانتشال الضحايا. طبعا هذه الهزة الارتدادية جاءت بعد الزلزال الذي ضرب تركيا، وكان هناك انهيار عدد من المباني أيضا في منطقة القدموس، بعض المباني الواقعة بالقرب من القلعة الأثرية، بعض المباني الواقعة في مدينة بنياس، بالإضافة إلى المباني في مدينة جبلة واللاذقية وحلب وحماة، وأيضا هناك أضرار كبيرة في ريف حلب الشمالي الذي تتواجد فيه المجموعات المسلحة، لكن لا نستطيع الحصول على إحصائية دقيقة في تلك المناطق. ننتظر ورود إحصائية من المنظمات الدولية في تلك المنطقة عن حجم الأضرار التي ضربت منطقة جرابلس، منطقة الباب، منطقة هفرين، تلك المناطق التي تأثرت بشكل مباشر والأقرب إلى الحدود التركية، بالإضافة إلى أن مراسلنا في القامشلي تحدث عن وصول هذه الارتدادية إلى القامشلي وشعر بها السكان، وننتظر الإحصائية على الأضرار وأيضا عدد الضحايا في تلك المناطق. يعني هو كان يتركز في المناطق الشمالية والشمالية الغربية من سوريا نظرا لوقوعها على مقربة من الحدود التركية، ووصلت هذه الهزات الارتدادية حتى دمشق. يعني نحن في دمشق شعرنا بهذه الهزات بشكل عنيف، ولأول مرة في دمشق كان هناك فقط شعور بهذه الهزة، كانت أخف وطأة من مناطق شمال وشمال شرق سوريا، لكن المقصود أن هذه المنطقة كلها بمجملها شعرت بالهزات الارتدادية لهذا الزلزال. كان آخر هزة ارتدادية في الساعة 6 صباحا.
وفي خبر عاجل وردنا الآن من مراسلنا في دمشق بأن هزة أرضية ضربت قبل قليل مدينة دمشق السورية. قدم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية التعازية لسوريا وتركيا بضحايا الزلزال الذي ضرب هذين البلدين فجر اليوم. وعرب ناصر كنعاني عن بالغ أسفه لوقوع زلزال قوي في مناطق من البلدين الصديقين الجارين والمسلمين تركيا وسوريا، وأدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا، معربا عن تعازيه لحكومتي وشعبي البلدين. كما قدم كنعاني التعازي لذوي ضحايا هذا الحادث المؤلم سائلا الشفاء العاجل للمصابين، وأضاف قائلا: في ظل العلاقات الطيبة التي تربطنا مع المسؤولين في البلدين، فإن المنظمات الإغاثية أو الطبية أو الصحية الإيرانية ستعمل بمسؤولياتها وواجباتها الأخلاقية والإنسانية والإسلامية في إطار حق الجوار والعلاقات الودية. كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بوجود حراك دبلوماسي وتبادل للرسائل بشأن مفاوضات إلغاء الحظر، مؤكدا ترحيب طهران دائما دوما بهذه الجهود. وأشار ناصر كنعاني إلى الرسالة التي حملها وزير خارجية قطر إلى إيران بخصوص المفاوضات، وأضاف أن طهران قدمت الإيضاحات اللازمة. وبشأن الحادث الذي وقع للسفارة الأذربيجانية بطهران، قال كنعاني إن إيران نددت بالحادث واعتقلت منفذ الهجوم وحققت معه، واتضح أن الهجوم كان لدوافع شخصية. ولفت إلى اتصال رئيس الجمهورية بنظيره الأذربيجاني، مؤكدا الجهود المبذولة لكشف أبعاد الحادث لتفادي تداعياته على العلاقات الثنائية. ودعا باكو للتخلي بضبط النفس واجتناب المواقف المتسرعة حتى استكمال التحقيقات. نستمع إلى جانب من حديث السيد كنعاني في هذا الخصوص.
الجمهورية الإسلامية الإيرانية أيضا من الدول التي لديها علاقات وتعاون مستقر ومستدام مع وكالة الطاقة الذرية، وستستمر هذه المباحثات والعلاقات المستمرة. بالنسبة لسفر السيد وزير الخارجية القطرية إلى إيران، قطر من الدول الصديقة التي دائما تسعى لتقريب الرؤى وإيجاد الوسط بين إيران والأطراف الأخرى، منها المحادثات لرفع الحذر. كان لها الدور في نقل الرسائل بين الطرفين. بالنسبة لموضوع أوكرانيا والمؤتمر بضيافة سلطنة عمان، تمت المرحلة الأولى من المحادثات لدراسة الجانب التقني بين إيران والمسؤولين الأوكرانيين، وهناك محادثات لإقامة ليس لدينا أي مانع في إقامة محادثات ومؤتمر ثاني لتبادل الأحداث للخبراء والتقنية. على حد علمي ليس هناك أي إعلان رسمي لإقامة مؤتمر ثاني في هذا المجال والمرحلة الثانية من المحادثات مع الجانب الأوكراني في سلطنة عمان.
تزامنا مع إحياء الذكرى 44 لانتصار الثورة الإسلامية، افتتح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أكبر منجم لليورانيوم والمولوبيدينيوم بمحافظة يزد وسط البلاد. وقال محمد إسلامي إن هذا المنجم يهدف إلى بناء القدرات وتوسيع إنتاج الطاقة النووية. واعتبر إسلامي أن بلوغ القدرة على إمداد دورة الوقود النووي بالبلاد لإنتاج الكهرباء واستخدام الإشعاع هو استثمار ضخم وضروري لتحقيق طاقة نظيفة. نجحت الجمهورية الإسلامية في إيران رغم التحديات وسياسة الحظر في تنمية قطاع الصناعة، وخصوصا النفط والغاز والسيارات وغيرها من القطاعات بشكل واسع خلال عمر الثورة. حول هذا الموضوع نتابع الحوار التالي مع الدبلوماسي الإيراني السابق السيد هادي السيد أفقهي.
الحقيقة النهضة الصناعية تتشعب إلى عدة شعب وعدة فروع. الصناعات الثقيلة تتشعب في حد ذاتها إلى نوعين، الصناعات الثقيلة العسكرية والصناعات الثقيلة المدنية، وكذلك الصناعات المتوسطة الوزن يتعلق بصناعة السيارات، وكذلك السيارات الثقيلة ذات الحمولة الثقيلة والسيارات الشخصية للركاب، والصناعات الخفيفة كذلك تتفرع إلى فروع كثيرة جدا. الصناعات الخفيفة من الصناعات اليدوية إلى الصناعات التقنية إلى الصناعات الطبية إلى الصناعات الزراعية وكثير من هذه الصناعات. السبب الأساس في نجاح إيران العبور من مرحلة العقوبات واستمرار نهضة الازدهار في مجال الصناعات، ويتميز العقل الإيراني بنبوغه ودهائه وخلاقيته، وهذا يضرب في التاريخ. إذن تاريخ الصناعات في إيران تاريخ حافل بالإنجازات لخدمة البشرية، واليوم وبعد مرور 44 عام بمجرد أن انتهينا من الحرب المفروضة الصدامية على الجمهورية الإسلامية، باشرت في الحقيقة مباشرة رأساً الحكومة بإعادة الصناعات ونفض غبار الحرب وإعادة البناء. كثير من المعامل دمرت خلال القصف الصدامي والصواريخ المهدات من كلا المعسكرين الشرقي والغربي. فبمجرد أن انتهينا من الحرب بدأنا إعادة إعمار البناء وكذلك إعمار الإنتاج وخصوصا على المستوى الصناعي. طبعا هناك فارق أنه في زمن الشاه كانت هذه الصناعات موضوع الصناعات السيارات وكذلك بعض الساحبات في مجال الزراعة، ولكن كلها كانت مونتاج يعني تركيب وليس تصنيعا، يعني كانت تأتي قطع الغيار من الخارج وكانت فقط هنا تركب، بينما الآن السيارات الحديثة التي صنعت وأنتجت بعد انتصار الثورة الإسلامية كانت بدأت تقلل من ارتباطها وتبعيتها المنتاجية إلى التصنيعية.
كذلك مستمعينا الأكارم، وردنا هذا الخبر العاجل بأن هزة أرضية أخرى ضربت وسط تركيا قبل قليل بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر. حفظ الله تعالى الدول الإسلامية والإنسانية من هذا البلاء. واصلوا قراءة الأخبار. استشهد عدد من المقاومين الفلسطينيين فجر اليوم خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال قرب مخيم عقبة جبر في مدينة أريحة بالضفة المحتلة. الاشتباكات التي دامت لأكثر من ساعة ونصف ساعة جرت خارج المخيم وأدت إلى استشهاد 7 مقاومين حسب ادعاء الجيش الصهيوني، فيما جرت مواجهات داخل المخيم إثر تصدي الشباب الفلسطيني لاقتحام قوات الاحتلال للمخيم، حيث أسقطوا مسيرة صهيونية وحرقوها قبل أن يصاب 3 منهم بجروح. وفي أريحة اعتقلت قوات الاحتلال القيادي في حركة حماس شاكر عمارة عقب اقتحام منزله بالإضافة إلى ذوي عدد من المقاومين. أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن المقاومة ستبقى هي سيدة الميدان رغم مجزرة مخيم عقبة جبر، وأن الكتائب ستواصل عملياتها حتى يندحل الغزاة عن أرض فلسطين. وشدد إسماعيل هنية على أن كل التدخلات الدولية أو الإقليمية لن تنجح في وقف المد الثوري للشعب الفلسطيني أو جعل العدو ينعم بالهدوء. لازلنا معكم من إذاعة طهران، حصادنا الإخباري متواصل مع حضراتكم وفيه أيضا بعد الفاصل. لافروف يؤكد أن واشنطن تواصل اللعب بالنار وتشجع الانفصالية الكردية، وهذا يشكل تهديدا لدول المنطقة. صنعاء تتهم الأمم المتحدة بالمشاركة في حصار الشعب اليمني. زيلنسكي يعترف من جديد أن الأمور صعبة جدا في جبهات القتال. أهلا بكم من جديد. أعلن وزير الخارجية الروسي أن الولايات المتحدة تواصل اللعب بالنار وتشجع الانفصالية الكردية، وهذا يشكل تهديدا لدول أخرى في المنطقة. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي في بغداد، قال سيرجي لافروف أن الأمريكيين يهددون وحدة الأراضي السورية من خلال مغازلة الجماعات الإرهابية وتقديم العون لها، كما أكد ضرورة حماية العلاقات الاقتصادية والاستثمارات الروسية في العراق من تأثير العقوبات. وقال في ظل الظروف الراهنة وفي ظروف القيود غير القانونية التي يفرضها الأمريكيون وتوابعهم، من المهم بشكل أساسي تأمين العلاقات الاقتصادية المشروعة من الضغط غير القانوني من الغرب. للمزيد بشأن زيارة الوفد الروسي وعلى رأسه وزير الخارجية سيرجي لافروف إلى العراق، نتابع ما أفاد به الصحفي نويد بهروز من بغداد.
لقاء بين لافروف ونظيره العراقي فؤاد حسين، بعدها سيلتقي لافروف مع الرئاسات الثلاثة، رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء ورئيس البرلمان العراقي. أيضا من المتوقع أن يتوجه لافروف إلى إقليم كردستان، حيث سيجري لقاءات هناك مع مسؤولي الإقليم. جاء لافروف على رأس وفد اقتصادي كبير وسياسي واقتصادي كبير، وأيضا ممثلين عن شركات الروسية وشركات النفط الروسية. تاريخيا تمتلك روسيا علاقات طيبة مع العراق حتى في جانب التسليح، وكذلك الشركات الاقتصادية والاستثمارية خاصة في مجال النفط والغاز. وعليه مع تأكيد الجانب العراقي ووزارة الخارجية العراقية عشية هذه الزيارة بأن العراق منفتح على كافة الأطراف، وأيضا زيارات التي قام بها محمد شياع السوداني إلى الدول الغربية، إلى ألمانيا وفرنسا وباقي الدول الغربية، كان هناك شعور بأن الجانب الروسي نوعا ما غائب من هذه الزيارات والعلاقات. وعليه هذه الزيارة تأتي لتتوج العلاقة التاريخية بين العراق وروسيا وتعيد التوازن إلى هذه العلاقات. ثانيا، هناك مجالات استثمارية كبيرة يمكن للشركات الروسية أن تكون فاعلة فيها، خاصة في مجال قطاعي النفط والغاز. لدى روسيا شركات كبيرة وعملاقة مثل شركة غازبروم وباقي الشركات الروسية التي بإمكانها تستثمر في العراق إلى جانب الشركات الغربية. في الجانب السياسي والإقليمي والأمني أيضا هناك قضايا مهمة يمكن أن نبحثها الجانبين، خاصة وأن العراق اتخذ موقفا متوازنا حيال الأزمة الروسية الأوكرانية والحرب في أوكرانيا، ولم يخضع للضغوط الغربية في هذا الخصوص، الضغوط الأمريكية بفرض عقوبات على روسيا، وهذا ما أكدته وزارة الخارجية الروسية عشية هذه الزيارة. إذن هناك عدة ملفات. يمكن أيضا قطاع التسليح يمكن أن تكون روسيا فاعلة فيه، خاصة أن هناك قاعدة التسلح العراقي هي قاعدة روسية تاريخية، وعليه هناك قطاعات عديدة استثمارية اقتصادية في عدة مجالات، مجال الاقتصاد والأمن الغذائي والأمن والمجال العسكري، بالإضافة إلى التعاون الأمني والإقليمي في بين العراق وروسيا.
اتهمت حكومة صنعاء الأمم المتحدة بالمشاركة في حصار الشعب اليمني، وقال نائب وزير الخارجية اليمني حسين العزي أن الآلية الأممية امتنعت عن ترخيص أحد السفن من دون أي مبرر، موجها إنذارا أخيرا لها. ولفت العزي لأن المنظمة الدولية تعيق السفن اليمنيين نيابة عن دول العدوان، مطالبا إياها بإلغاء دور الأونيفيم وترك التحالف يعترض السفن اليمنية. قال الرئيس الأوكراني إن معارك ضارية تدور في منطقة جمهورية دونيتسك الشعبية مع تكثيف روسيا الضغوط قبيل الذكرى الأولى للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وأضاف فلوديمير زيلنسكي إن الأمور صعبة جدا في منطقة دونيتسك، مضيفا أن روسيا ترسل مزيدا من القوات إلى ساحة المعركة. يأتي ذلك عقب إحراز القوات الروسية تقدما في منطقة دونباس، حيث تتطوق مدينة باخموت شمالي دونيتسك وتخوض المعارك للسيطرة على طريق إمداد الرئيسي للقوات الأوكرانية. وقرر الرئيس الأوكراني قبل يومين بأن الروح المعنوية في بلاده ضعفت في الآونة الأخيرة. تشهد بريطانيا اليوم أكبر إضرام للعاملين في مجال الصحة على الإطلاق، بمشاركة عشرات الآلاف من العاملين في التمريض والإسعاف وسط خلاف متصاعد مع الحكومة حول الأجور. وقال ستيفن بويس المدير الطبي لخدمة الصحة الوطنية في إنجلترا إن الإضراب هذا الأسبوع الذي سيشهد أيضا مشاركة أخصائيين في العلاج الطبيعي يعد الأكبر تأثيرا على الخدمات حتى الآن. في ختام حصاد الإخباري هذا تذكير بأهم ما جاء فيه من أنباء. مئات الضحايا في زلزال عنيف يضرب جنوب تركيا وشمال سوريا ويدمر آلاف المباني. طهران تتحدث عن حراك دبلوماسي وتبادل للرسائل بشأن مفاوضات إلغاء الحظر. استشهاد عدد من المقاومين الفلسطينيين خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في أريحة. تقبلوا تحيا زملائي في البث المباشر لإذاعة طهران، وهذا طارق الخزاعي يتمنى لكم أطيب المنى السلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر،
الحلقة 17.
ترجمها إلى العربية مصطفى محمود، الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لمستمعينا في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه: الخلود للواء الفخر، ولواء الله أكبر هو رمز النصر الإعجازي الذي تحقق لشعب إيران العظيم. أهلا بكم والحلقة الجديدة من بزوغ الفجر مستمعينا، حيث تتابعون الأحداث الماضية التي كانت مع المؤامرات التي يحوكها أزلام الشاه لأبناء الانتفاضة الإسلامية. فبعد أن يغادر جمشيد العقيد محصص، تتلقاه شوارع طهران المنتفضة وأبناؤها يرددون شعار الله أكبر. نترككم كي تكملوا الأحداث وتتعرفوا على مواقف هذه الحلقة. معكم نستمع.
ماذا حدث يا ترى؟ لماذا أراه يقطع الطريق علي؟ يبدو أن الطريق مسدود. أفي هذه الساعة المتأخرة من الليل؟ ترى ما لا يفعل هؤلاء الناس في هذه الساعة وسط الشوارع؟ يبدو أنه ليس مقررا فتح الطريق بهذه السرعة. لأرى ماذا يحدث هنا. ماذا أسمع؟ يبدو أن جماعة من العاطلين عن العمل تنوي خلق اضطرابات في هذا الشارع. لحظة رجاء يا هذا، لحظة.
أتقصدوني؟
ماذا حدث؟ ترى لما هذا الشارع مغلق؟
ألا تسمع الصوت يا سيد؟ أصوات الشعارات التي يرفعها الناس.
أسمعني، ولكن ترى لماذا هذه الشعارات؟ وهل حدث شيء في البلاد؟
ماذا تقول يا رجل؟ كأنك لا تعيش في هذا البلد.
إلى أين تذهب هذه الجماعة؟
هل أنت توا قدمت من الخارج؟
وهل تراني أمازحه؟
يا رجل، إن الشعب قد نفد صبره، ضاقت به السبل، ولكن يبدو أنك
أعلم ما يجري في البلد. إذن اذهب إلى
إنهم قد أضرموا النار في حوانيت بيع الخمور والكرارهات والمراقص في ذلك الشارع.
نعم، انقذني يا صديقي لألتحق بك. طالما رؤساء مراكز الشرطة شخصيات حمقاء وجهلة كالعقيد محصص، فمن الشعب يزداد جرأة وشجاعة.
رائع، يبدو أن الأوضاع أسوأ مما تصورتها.
هل عدت يا ولدي؟
وهل أنت ما زلت مستيقظة يا أمه؟
أما كان عليك أن تتصل بالبيت يا ولدي.
طال بي العمل في الدائرة فتأخرت.
قلقت عليك كثيرا يا ولدي، هل آتي إليك بالعشاء؟
لا يا أمه، فأنا لست بجائع.
إذن يا جمشيد أجلب لك قطحا من الشاي.
سأكون شاكرا لك يا أمه. أنت لا تعلمين بما رأيته الآن في الشوارع، يا لها من نيران التابت الكباريهات والمراقص وحوانيت بيع الخمور. ترى هل أن البلاد اليوم ليس لها من يدير شؤونها؟ لا، فهذه سحابة صيف لا بد لها أن تزول. ماذا وراءهم؟ هل يظنون أن مجموعة من طلاب الجامعات بمقدورها إسقاط هذا النظام؟ تحصلهم، فهم يتجاهلون قدرة أمريكا التي تقف كالأسد الهصور خلف الشاه.
أراك تتحدث مع نفسك يا ولدي.
ماذا؟ لا لا شيء، الأفضل لك يا أمه أن تخلدي للنوم.
منذ أيام وأنت تتأخر في العودة إلى البيت يا جمشيد.
قلت لك يا أمه إن أعمالي كثيرة جدا هذه الأيام.
أرجو أن تكون في صحة جيدة يا ولدي، فالعمل لا مانع فيه أصلا. اشرب الشاي قبل أن يبرد ونتكلم سويا.
حسنا
يا ولدي، أما كان مقررا أن تقوم بترميم هذا البيت؟
إن هذا البيت أصبح اليوم من الماضي، أي أنه ليس قابلا للترميم أو التصليح. طلبت منك عشرات المرات أن تقبل العيش في تلك الشقة الواقعة شمال المدينة يا أمه، فهي هادئة وجيرانها أناس طيبون وفاهمون.
قلت لك يا ولدي أنا لا أستطيع العيش في تلك الشقة لأنني هنا براحة وأمان بين الجيران الذين أعرفهم منذ سنين طويلة.
إن باروين أختي ستزورك. ترى ما فائدة هؤلاء الجيران في هذا البيت سوى التدخل في شؤوننا وشؤون الآخرين؟
ما هذا الكلام الذي أسمعه منك يا ولدي؟ لقد قضيت عمري كله مع هؤلاء الجيران، وقد قالوا قديما إن الجار أقرب للإنسان من أي شخص آخر حتى من الأقرباء يا ولدي.
قالوا قديما، ما هذا الكلام يا أمه؟ لو كان الناس عقلاء وحكماء لما خلقوا هذه البلوى والاضطرابات في الشوارع.
قل لي يا ولدي، هل أنت على ما يرام؟ تكلم.
أنت جالسة في هذا البيت ليل نهار ولا تدرين ما يجري في شوارع المدينة.
طبعا أنا لا أدري ولا أجيد القراءة والكتابة، ولكني أم يا ولدي، والأم تقلق على أولادها دائما. فيوم أمس جاءت إلينا جارتنا السيدة أشرف و...
أجل، تلك التي ابنها يتعاطى المخدرات.
يا ولدي، من حق الأم أن تقلق على ابنها وتشعر بالألم يعتصر قلبها حينما تراه مدمنا على المخدرات. اللعنة على تجاري وسماسرة هذه المواد الفتاكة.
بل اللعنة عليك. وهل هناك من يرغم الناس على تعاطي المخدرات؟ ولهذا ترينني مصرا على مغادرة هذا البيت والعيش في تلك الشقة الواقعة شمال المدينة ووسط أناس طيبين مثقفين. ما شأننا نحن بهؤلاء الذين ليسوا سوى بمدمنين على شتى أنواع المخدرات؟ أما تلك الفئة التي تسمينها بالمؤمنة والمترددة دوما على المساجد فهي تخلق المشاكل والمصاعب اليوم في هذا البلد.
يبدو أنك لم تتربى في هذه الحارة، فحينما تنتشر حوانيت بيع الخمور في كل مكان من هذه المدينة أو محلات تعاطي المخدرات، ترى ماذا تتوقع من شبابنا؟
بالله عليك يا أمه، لا حاجة لك لرفع مثل هذه الشعارات الطنانة، فالشوارع كلها مليئة بهؤلاء الذين يرفعون مثل هذه الشعارات، وكذلك في المساجد. أمه، إن كان في البلد حانوت لبيع الخمور، انظري جيدا لتري أيضا الجامعة التي يأمها طلاب، وأنت تتذكرين جيدا كيف أن المدينة كانت تشكو من عدم وجود شوارع مبلطة بالإسفلت، أليس كذلك؟
لا أدري، لا أدري يا ولدي. لاحظ يا جمشيد، نحن ذهبنا إلى بيت الحاج عبد الله وطلبنا منه يد ابنته، ولكن بطبيعة الحال يا ولدي فإن الأسرة التي لها بنات ممهدة لاستقبال الخطباء.
لكن يا أمه، إن الحاج عبد الله ليس من الغرباء، لا سيما بعد تلك العلاقات الحميمة بينك والسيدة ملوك زوجة الحاج، أليس كذلك؟
تدعي أنك تحب مريم، ولكن من جهة أخرى أراك لا تعجل بأمرها، فالزواج له أصول ومبادئ وتقاليد يا ولدي جمشيد، وأنت تعلم جيدا الأفضل لنا أن نشتري خاتما لها من الذهب ونزورهم في موعد مناسب لنقدمه إليها ويرتاح بالك يا ولدي.
طيب طيب، ولكن في موعد أحدده بنفسي لاحقا.
حسنا حسنا يا ولدي، توكل على الله، والآن اذهب لغرفتك واخلد للنوم.
حسنا يا أمه.
وأنك أتممت الحجة مع العقيد محصص.
لقد دار بيننا حوار بسيط جدا يا دكتور نادري.
إذن لم أكن مخطئا في اختياري، أنت شاب كفوء وبدرجة ذكاء عالية، واستمرارك في العمل معه يريح بالي من المنطقة التي يشرف عليها العقيد.
سيدي، كانت جلسة للتعارف فحسب، ومن المقرر أن يكون لنا اليوم اجتماع آخر.
لاحظ يا جمشيد أن منطقة البازار التي تعهد مراقبتها للعقيد محصص تعد من المناطق الحساسة والخطرة جدا بالنسبة لنا، لا سيما في هذه الأيام التي تنتشر الفوضى في كل مكان.
أعلم ذلك سيدي، أرجو أن أؤدي واجبي على أحسن ما يرام.
يبدو أن العقيد يحسب لك ألف حساب.
أراك تمازحني يا دكتور.
بل أنا جاد في كلامي، إن العقيد محصص صاحب تجارب كثيرة ويحمل معلومات جيدة، ولكن كل ذلك لا ينفعنا إلا من خلال شخص يستولي عليه، وقد تبين لي أنه يخشاك، وهذا هو الذي أتوخاه.
ترى ما الذي تتوخاه سيدي؟
أن تساير العقيد بطريقتك هذه، طالما شعرت بأن العقيد يخاف منك ثق بأنك تستطيع استدراجه، وإلا ستفشل في مهمتك. إذن احذر.
أمرك سيدي.
شكرا. بالمناسبة فقد أودعت مبلغا في حسابك المصرفي.
شكرا جزيلا سيدي.
من الآن فصاعدا أنت من يتصل بي، ولكن شريطة أن يكون الأمر مهما جدا. لا تنسى أن الرقم الخاص سلمتك إياه قبل هذا.
نعم سيدي، أعلم به.
إذن أنتظر منك أخبارا سارة يا جمشيد.
سأبذل ما في وسعي، كن واثقا سيدي.
طيب، أدعو لك بالنجاح، مع السلامة.
مع السلامة. لا ريب أنه حملني مسؤولية جسيمة،
ولكنها تهون أمام هذا المكتب الفخم في شمال المدينة والمبلغ المودع في حساب المصرف. لو أنني أنجح في المهمة الموكلة إليه أكون قد بلغت جميع آمالي وأمنياتي. وكم يعجبني رؤية ردة فعل العقيد محصص عند دخوله هذا المكتب. أجل، علي أن أبلغ جميع ما كنت أتأمله في صغري بعد كل تلك المآسي والبلايا والحرمان التي تحملتها. نعم، علي أن أرد الصاع صاعين لكل المساعدات التي قدمها لنا الحاج عبد الله بعد وفاة أبي، فأرمي كل المبالغ التي أجنيها إليه. كم كان يؤلمني المشهد في صغري حينما كانت السيدة ملوك تضع خفية مبلغ 5 تومانات في يد أمي. لا أدري لماذا أكره الحاج عبد الله بينما أشعر ببالغ حبي لابنته مريم. لأنني أحبذ اليوم أن أنال من مكانة الحاج عبد الله، إذن علي أن أتأمل وأصبر بعض الوقت ما إن أتزوج مريم حتى
تفضل.
مرحبا بالمهندس.
أهلا أهلا بسيادة العقيد محصص، تفضل.
أهلا ومرحبا بك أيها المهندس. عفوا على التأخير، في الحقيقة ارتأيت المشي على الأقدام بدلا عن السيارة، ولعلك تعلم بالسبب أيها المهندس جمشيت.
خيرا فعلت أيها العقيد. عفوا، تفضل بالجلوس.
شكرا.
لاحظ أيها العقيد، إن من محاسن هذا المكتب، أقصد موقعه، أنه يشرف على طهران كلها.
أجل أجل، وهو كما تقول.
لا يهمني أبدا جمال المكتب وبناؤه الحديث، بل ما يهمني هو شعوري بالهيمنة على العاصمة برمتها.
وهو كما تتفضل به أيها المهندس.
حسنا، كيف حالك أيها العقيد؟
الحمد لله الحمد لله أيها المهندس.
هل تحبذ نوعا من المرطبات أم فنجانا من القهوة أو الشاي أو...
شكرا شكرا جزيلا، فالقهوة تكفيني، ولكن مهما يكن فالأمر أمرك.
فنجانا من القهوة.
يا له من مكتب جميل ورائع.
أتدري أيها العقيد بما أفكر منذ دخولي هذا المكان؟
لا أدري سيدي.
تفضل.
نهارك سعيد سيدي.
قدم القهوة لسعادة العقيد.
أمرك سيدي.
تفضل انصرف.
نعم سيدي.
هل أقلعت عن التدخين أيها العقيد؟
ليتني كنت قادرا على ذلك، غير أن المشاكل تحول دون الإقلاع عن التدخين.
معك حق، علينا بمكافحة الفوضى في البلاد. وأعدك أيها العقيد أننا خلال الشهرين القادمين سنقضي عليهم، وما علينا إلا إرعابهم أكثر مما تتصور. والآن عليك بالقهوة كي لا تبرد.
شكرا. أراك سيدي متفائلا بإخماد نار هذه الفوضى العارمة، وذلك خلال شهرين أو 3.
وهل أنت تفكر بغير ذلك؟
لا 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 أقصد ذلك أيها المهندس.
إذن ماذا؟ أظن أن أعدادهم هي التي أرعبتك، ليس كذلك؟
كلا كلا، ولكن لا يمكن تجاهل عدد المخربين الذي أخذ يزداد يوما بعد آخر، فضلا عن أنهم ليسوا من شريحة واحدة من الشعب، بل هم من التلاميذ والطلاب وطلبة الحوزات العلمية وأصحاب المتاجر والعاملين في السوق وغيره.
عفوا على المقاطعة أيها العقيد، فهذا هو بيت القصيد.
لا أعي ما تقول أيها المهندس.
سأوضح لك ذلك. أيها العقيد محصص، إنك دوما تتحدث عن الأعداد، وهذا ما لا أتقبله منك أصلا. إنك دائما تشكو من قلة عدد رجالك.
في الحقيقة إن عدد الرجال قليل جدا.
لقد عالجت مشكلتك هذه في اجتماعنا الأخير، حينما قلت لك إن رجالا متخصصين مهرة سيكونون تحت تصرفك بعد أن تعرفت على الأهداف والأشخاص المطلوبين.
أجل، علمت ذلك.
لنعد إلى حديثنا السابق، وهو أنك تعتقد أن أعداد المخربين والفوضويين في تصاعد مستمر، وهذا ما لا أتفق معك بشأنه.
ألا تتفق معي؟
أيها العقيد، إن الأمر المهم الذي تتجاهله هو العناصر الأساسية. دعني أقدم لك مثالا واحدا.
تفضل.
يحدث صراع بين شخصين في الشارع. لو كانت قوات الشرطة متواجدة في مناطقها المحددة لبادرت إلى اعتقالهما وأخذهما إلى مركز الشرطة، أليس كذلك؟
بلى.
ولكن فيما لو لم يتواجد الشرطي في مكانه أو لم يعرف واجبه، فبعد دقائق ترى الناس يتجمهرون هناك بالعشرات أو أكثر. عند ذلك يختلف شكل معالجة القضية أيها العقيد. والآن نحن نواجه هذه المشكلة. طبعا لا أقصدك بالذات، بل أقصد جميع قوات الشرطة التي سمحت بتجمع كل العناصر الأساسية حولها. طيب، وماذا نحن نفعل في هذه الحالة؟ أقصد ماذا تفعل الشرطة بهذا التجمع الغفير؟ إنها بدل أن تقوم باعتقال هذه العناصر الأساسية والمطلوبة، ترى ماذا تفعل؟ نعم، ينصب جل اهتمامها على اعتقال أناس لا ذنب لهم أبدا، سوى أنهم تجمهروا لمشاهدة الصراع بين اثنين لا غير، أليس كذلك؟
ولكن أيها المهندس، لست غافلا عن العناصر الأساسية والمطلوبة داخل منطقتي، بل أعرفهم جميعا.
إذن يمكن الثقة بك. طبعا لو كانت العناصر التي ذكرتها حقا عناصر أساسية.
طبقا للأوامر، فقد درست خلال الأسبوعين جميع الملفات التي أوكلتني بها دراسة فاحصة.
ما أروعك. طيب، هل تدخن؟
شكرا.
تفضل.
شكرا أيها المهندس. لدي ملفات عدد من الأشخاص الذين أثاروا الفوضى والبلبلة مؤخرا، وهأنذا أقدمها لك. تفضل تفضل سيدي.
طيب، سأطالعها بدقة في أول فرصة سانحة، ولكني أفضل الآن أن تحدثني عنها باختصار.
نعم سيدي، إن الذي يقف في طليعة هؤلاء منذ عام 1953 هو المدعو الحاج مرتضوي.
وهل هو معمم؟
نعم، إنه رجل دين عنيد. خلال سنوات الخمس الماضية كنا نراقبه بشدة، حتى أن ابنه قتل أخيرا خلال مطاردة له من قبل رجالنا. منذ مدة نحن حضرنا عليه صعود المنبر.
وهل تتصور أنه ما زال يواصل نشاطاته؟
في الحقيقة لم نعثر على شيء يؤكد ذلك، إلا أنني أعلم أنه ليس ممن يتوقف عن نشاطاته.
أيها العقيد، حقا أنك تزيد انبهاري.
ماذا؟
لو أنك حقا تثق بنشاطات رجل الدين هذا أو إمام مسجد الجامع، ترى كيف منعته من صعود المنبر؟
يا سيدي، إنه عنصر خطير جدا، ما أن يصعد المنبر حتى يبدأ بسب النظام وشتمه.
وهل هناك سبب أعظم من هذا لاعتقاله؟ دعك منه.
العنصر الثاني بعد الحاج مرتضوي هو عماد رحمتي الذي يقبع الآن في السجن مدى الحياة.
أيها العقيد،
نعم،
دع الكلام عن الموتى جانبا.
العنصر الآخر هو المدعو الحاج عبد الله حسيني.
عبد الله حسيني،
إن لم يكن أعظم خطرا من عماد رحمتي فهو ليس بأقل منه.
إذا لماذا هو اليوم طليق؟
وهل تعرفه أنت؟
لا، ولكن ترى كيف؟
لأنك بسرعة تذكرت اسمه.
دعك منه الآن.
ليست لدينا وثيقة دامغة ضده. له متجر في السوق لبيع السجاد، خضع مرات عدة للتفتيش.
طيب،
له صانع يعمل عنده ويدعى مصطفى، وهو الآن هارب.
حقا إن معلوماتك دامغة وكاملة. هذا يعني أن في المنطقة التي تشرف عليها يوجد ثلاثة عناصر، أحدها معتقل والآخران.
أيها المهندس، من حقك أن تضحك علي، ولكن دعني أقول إن المشكلة تكمن هنا. أجل، هناك عدد كبير لم نستطع التعرف عليهم. ولكن أيها المهندس، هذا ليس في حدود واجباتنا، بل من واجبات رجال الأمن أن يعثروا على العناصر الأصلية للمخربين والإرهابيين. رجاء ناولني تلك القدحة.
تفضل.
أيها المهندس، عليك أن تدقق في وظائفي وواجباتي في هذا المنصب.
وهو كذلك، ولو لم يكن هكذا لما اجتمعنا اليوم هنا ليقابل أحدنا الآخر. أرجو أن لا تنزعج من كلامي.
كان مجرد تذكير لا غير.
أيها العقيد، أنا كذلك أعلم بمدى مسؤولياتك وأيضا بمسؤولياتي، إذا لا داعي للتذكير.
ما كنت أقصد إزعاجك أبدا أيها المهندس.
أعتقد أنه من الأفضل أن تسمح للحاج مرتضوي بصعود المنبر وإعلان ما يريده عبره.
ما هذا الكلام؟ أتدري ما الذي سيحدث؟ الكل سيحضر منبر الحاج مرتضوي.
لا ريب أن مريديه أو أتباعه المقربين إليه، أقصد أولئك الذين لم تتعرف عليهم بعد، ستتعرف عليهم عن كثب.
ولربما لا نفلح في مراقبة الناس والسيطرة عليهم، فهذا العمل
لعلك ترى فيه نوعا من الجنون، لأن مسؤوليته تقع علي. ترى مما تخشى؟
أخشى؟
حاول إبلاغه بشكل ما للحضور في المسجد من جديد، وعليك إعداد رجالك، طبعا إفهامهم بمسؤولياتهم قبل كل شيء.
طيب، وماذا عن القوات التي وعدتني بها؟
إنهم يعلمون جيدا بمسؤولياتهم، وهم ينتشرون بين الحاضرين في المسجد. ولو كان الحاج مرتضوي حقا عنصرا خطرا جدا، فإنه سينقل فورا من المنبر إلى سجن إيفين. لا تقلق أيها العقيد،
أتصور أن فنجانا آخر من القهوة سيعيد إليك نشاطك، إذن لا داعي للقلق أصلا.
شكرا شكرا.
الضرب بالقوة على يد المقاومة الإسلامية، وكما تابعنا قبل ختام الحلقة، فهل استطاعت القوة الغاشمة لأيادي الشاه من رجال السافاك والانتهازيين أن يحتووا الغليان الشعبي قبل بزوغ فجر انتصار الثورة الإسلامية؟ ستتابعونا في الحلقة القادمة إن شاء الله تلك الأحداث والمواقف الجهادية لأبناء الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. فحتى الحلقة الجديدة نستودعكم الله.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ميسوم شولي، ومنار عبد الجبار. بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن.
ما ننساكم ما ننساكم، نتأسف ما عشنا وياكم. ما ننساكم ما ننساكم، نتأسف ما عشنا وياكم.
ما ننساكم ما ننساكم، نتأسف ما عشنا وياكم. ما ننساكم ما ننساكم، نتأسف ما عشنا وياكم.
يا قادة أشراف الأمة، بكم يزهر نور العصمة، والخالق جاعلكم رحمة، حجة على العالم خلاكم.
ما ننساكم ما ننساكم، نتأسف ما عشنا وياكم. ما ننساكم ما ننساكم، نتأسف ما عشنا وياكم.
مهبط وحي الله وقرآنا، مستودع علما وبرهانا، يلبيكم خاتم أديانا، مفتاح الأرزاق اعطاكم.
ما ننساكم ما ننساكم، نتأسف ما عشنا وياكم. ما ننساكم ما ننساكم، نتأسف ما عشنا وياكم.
بارينا استطلعكم سرا جعلكم ناموس القدرة بارين استطلعكم سرا وجعلكم ناموس القدرة لولاكم ما تشرق حرة لا يبذخ كوكب لولاكم.
الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.